لن يسكب العبرات وشعري دعوة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من هذا البرنامج، ونحن الليلة على موعد مع حلقة من حلقات الآلام والأحزان في حياة الأمة، ومن لقاءات الفجائع والابتلاءات العظيمة والامتحانات الجسيمة التي تتعرض لها أمتنا كل يوم. نحن الليلة على موعد مع ذكريات سقوط الأندلس، ويا له من سقوط مروع محزن يبكي القلوب، يبكي المسلمين بل وغير المسلمين. وقبل أن أبدأ في أحداث هذا التاريخ العجيب، أسمعكم هذه الأبيات التي نظمها شاعر نصراني من شعراء المهجر، وهو أبو الفضل الوليد ابن طعمة اللبناني. هذا الرجل يكتب قصيدة في رثاء الأندلس، يكتب قصيدة في رثاء الأندلس ومساجدها ومدائنها العظيمة، فيقول: يا أرض أندلس الخضراء حينا، لعل روحا من الحمراء تحينا، عادت إلى أهلها تشتاق فتيتها، فأسمعت من غناء الحب تلحينا، كانت لنا فعنت تحت السيوف لهم، لكن حاضرها رسم لماضينا، وفي صقلية الآثار ما برحت تبكي التمدن حينا والعلا حينا، كم من قصور وجنات مزخرفة فيها الفنون جمعناها أفانينا، وكم مساجد أعلينا مآذنها، فأطلعت أنجما منها معالينا. تلك البلاد استمدت من حضارتنا ما أبدعته وأولته أيادينا، فيها النفائس جاءت من صناعتنا ومن زراعتنا صارت بساتينا، فأدبت بعدنا واستوحشت زمنا، تصبو إلينا وتبكي من تنائينا. أيام كانت قصور الملك عالية، كان الفرنج إلى الغابات آوينا، وحين كنا نجر الخز أردية كانوا يسيرون في الأسواق عارينا. جاءت من الملأ الأعلى قصائدنا، والروم قد أخذوا عنا قوافينا، كسرى وقيصر قد فرت جيوشهم للمرزبان وللبطريق شاكينا، كسرى وقيصر قد فرت جيوشهم للمرزبان وللبطريق شاكينا. بعد الخلافة ضاعت أرض أندلس، ما في العروبة لا الدنيا ولا الدين. بعد الخلافة ضاعت أرض أندلس، لم يبق للعرب لا دنيا ولا دين. الملك أصبح دعوة في طوائفهم، واستمسكوا بعرى اللذات غاوين. وكل طائفة قد بايعت ملكا، لم يلف من غارة الأسبان تحصينا. وهكذا يفقد السلطان هيبته إن أكثر الناس بالفوضى السلاطين. تلك المساجد صارت للعدا بيعا، بعد الأئمة لا تهوى الرهابين. هل ترجعن لنا يا عهد قرطبة؟ فكيف نبكي وقد جفت مآقينا؟ ما كان أعظمها للملك عاصمة، وكان أكثرها للعلم تلقينا. لم يبق منها ومن ملك ومن دول إلا رسوم وأطياف تبكينا. أين الملوك؟ أين الملوك؟ بنو مروان ساستها يصحون قاضينا أو يمسون غازينا. يا أيها المسجد العاني بقرطبة، هل لا تذكرك الأجراس تأذينا؟ كانت حقيقة سلطان ومقدرة، فأصبحت في البلا وهما وتخمينا. وفي المحاريب أشباح تلوح لنا، وفي المنابر أصوات تنادينا. كنا الملوك وكان الكون مملكة، فكيف بتنا المماليك المساكين؟ كنا الملوك وكان الكون مملكة، فكيف بتنا المماليك المساكين؟
نعم والله إنه لعجب عجاب، بعد هذا الملك وهذه العزة وهذه القوة يضيع ملك الأندلس، وتضيع أيامها وتسقط سقوطا ذريعا. تعالوا بنا لنكمل هذه الصفحات التاريخية العجيبة من تاريخ بلاد الأندلس الحبيبة الأسيرة السليبة التي ضاعت ولم تعد إلينا إلى يومنا هذا. بعدما سقطت قرطبة وسقطت بعدها جيان سنة 643 هجرية، ولم تبق إلا ولايتان فقط، كل الأندلس سقطت في أيدي النصارى. لم يعد في أيدي المسلمين غير ولايتين فقط، ولاية غرناطة وهي في الجنوب الشرقي للأندلس، وولاية أشبيلية في الجنوب الغربي للأندلس. وذكرنا أن غرناطة كان يملكها رجل يدعى ابن هود، وكان رجلا مفرطا في الجهل كما ذكر المؤرخون وذكرناه من قبل. بقيت هاتان الولايتان فقط، وهما الاثنين بيمثلوا 25% من مساحة أرض الأندلس. في نفس العام الذي سقطت فيه جيان تعقد فيه معاهدة عجيبة بين ملك قشتالة النصراني وبين أمير غرناطة أو الملك على غرناطة، والذي يسمى ابن الأحمر. وابن الأحمر هذا اسمه محمد ابن يوسف ابن نصر ابن الأحمر، ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الصحابي الجليل رضي الله عنه. لكن شتان بين سعد الصحابي الجليل وبين محمد ابن الأحمر الذي كان خزيه الخزي الوبيل. نعم أيها الإخوة، يعقد مع هذا الملك الكافر معاهدة لها بنود غريبة غاية العجب والغرابة، وهي من أسباب السقوط الذريع الذي يأتي بعد ذلك. أول هذه البنود أن يدفع ابن الأحمر جزية لملك قشتالة، وهي 150,000 دينار ذهبي، وهذا هو الذل والعار الحقيقي. قد يستغرب أحدكم ويقول: ما هذا؟ أنت في كل مرة تسمعنا العجائب، هزائم وانتصارات، انتصارات وهزائم، بلاد تحرر وبلاد تسلب، ونفس البلد تحرر وتسلب في نفس العام، ما هذا؟ هذه هي الحقيقة أيها الإخوة الكرام. كما قلت لكم، حينما يملك الرجال تتحقق الآمال، وحينما يملك الضعاف الجبناء تصبح الأمة في شقاء. وهذا هو الذي حدث، وهذا هو تاريخ الأندلس بالضبط كما هو. وراجعوا كتب التاريخ واقرأوا لتعجبوا أكثر وأكثر. هذا الذي نقدمه الآن مختصر مختصر جدا من التاريخ الأندلسي. تصور، في المرة الماضية كنا مع يعقوب المنصور الذي كان من زعماء دولة الموحدين، وكان بطلا عملاقا، وكانت له معركة هي معركة الأرك الخالدة التي انتصر فيها انتصارا بارعا، وجاء بعده الناصر بالله ولده، ولم يكن ناصرا بالله ولا شيئا، والذي اغتر بجنده وعدته وعتاده فهلك وضاعت منه البلاد وسقطت قرطبة كما رأيتم. وها هي مواصلة مراحل السقوط، ها هو ذا محمد ابن الأحمر يملك غرناطة ويتعهد للملك النصراني بدفع الجزية. البند الثاني أن يحضر إليه، يعني يحضر محمد ابن الأحمر المسلم إلى هذا الملك القشتالي الكافر، يحضر إليه كأحد ولاته، يبقى يجيله في القصر بتاعه زي بقية المحافظين اللي بيقولوا عشان يعبروا له عن الانتماء. وهذا تبعية ضمنية لغرناطة، تبعية لملك قشتالة. الشرط أو البند الثالث أن يحكم هذا الملك المسلم غرناطة باسم ملك قشتالة بصورة علنية، ميبقاش هو الملك عليها وهو المتحكم، لا، أنا أحكمكم باسم ملك النصارى. أرأيتم إلى الذل. رابعا أن يسلمه ما بقي من حصون في بلدة جيان، هذه المدينة العظيمة، ويعطيه حصونا أخرى كثيرة جدا كانت تقع في غرب غرناطة وتحيط بغرناطة نفسها، يعني بيسلم نفسه. خامس بند من البنود، وهذا أعجبها وأغربها، وذا سر المصائب كلها، أن يساعد الملك المسلم أو المملوك العبد الضعيف الذليل المسلم، يساعد ملك النصارى في حروبه ضد أعدائه أيا كان هؤلاء الأعداء. يبقى دي محالفة، حلف بين هذا الملك المسلم وبين قشتالة، ضد من؟ ضد كل أحد، حتى ولو ضد إخوانه من المسلمين. وبالفعل يا إخوان، كانت النكسة العجيبة جدا، كانت أول حرب بعد هذه المعاهدة قام بها الملك القشتالي فرناندو الثالث، كانت ضد أشبيلية المدينة المسلمة العريقة. فكان الخزي وكان العار، والتزم هذا البائس في ذلة وصغار بأن يحارب مع الكفار ضد المسلمين الأحرار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يحارب معه ضد إخوانه المسلمين، ينطلق بكامل عدته ويتقدم بفرسانه المسلمين ليضرب الحصار حصارا طويلا حول أشبيلية البلد المسلمة. والعجيب إذا رضي هذا الخسيس بهذه الخسة والمذلة، العجيب أن يرضى شعبه الذليل الصاغر بهذه المهانة وينطلق معه ليقاتل إخوانه. لا تقل إنه مجبر، لا، لن يجبر أحد على شيء. يموت الإنسان ولا يتورط في قطرة دم مسلمة يعذب بها بين يدي ربه عز وجل. يحاصر المسلم إخوانه المسلمين طوال 17 شهرا كاملا، يستغيث فيها أهل أشبيلية بإخوانهم من المسلمين من بني مارين في المغرب، لكن بنو مارين وهي الدولة السنية التي أقيمت في المغرب يصارعون دولة الموحدين منشغلون، ليس عندهم وقت. وفي 27 من رمضان سنة 646 للهجرة سقطت أشبيلية على أيدي المسلمين، سقطت وهي من أعظم ثغور جنوب الأندلس وثاني أكبر مدينة أندلسية ومن أعظم الحصون الأندلسية، ويغادرها أهلها ويهجرون ويهجرها 400,000 مسلم يخرجون من بلدهم مطرودين، ما أخرجهم إلا إخوانهم المسلمون. أين الإسلام إذن؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. سقطت إلى الأبد، وحول مسجدها الغالي الذي أنفق عليه الرجل كما ذكرنا خمس غنيمة الأرك أصبح كنيسة، وأصبحت المئذنة برجا للنواقيس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوالت هذه المعاهدات الحقيرة، والعجيب أن ملك قشتالة لم يأكل غرناطة كما أكل أشبيلية. ليه ما دخلش غرناطة وخلص عليها؟ لا، غرناطة كان فيها كثافة سكانية، فأراد أن يضمن الولاء لنفسه أولا ثم يخون العهد بعد ذلك، وهذه عادة هؤلاء الفجرة المجرمين، هذه عادتهم، لأن الخيانة طبع الكافرين. فقد بدأوا ينقضون هذه المعاهدة التي كانت بينهم وبين هذا الخسيس الذي رضي بمعاهدة الكافرين ضد المسلمين، فجعل هؤلاء الكفار يهاجمون بعض المدن، وعلى رأسهم فرناندو الثالث بنفسه يحاول ابن الأحمر استرداد هذه البلاد، فلا يجد سبيلا إلى ذلك، فيبدأ في معاهدة جديدة. هذه المعاهدة الجديدة يدفع فيها شيئا أيضا من أرض المسلمين ومن حصونهم ليضمن لنفسه البقاء حاكما على قطعة أرض. رأيتم، هو ده سر سقوط الأندلس. المسألة ما جاتش كده، المسألة ليها مقدمات ومقدمات خطيرة. إذا تحول الولاء والبراء فأصبح الولاء للكافرين والبراء من الموحدين، هل تنتظر النصر؟ لا يمكن، لا يمكن يجي النصر. وظل هذا الحال إلى سنة 671، ظل هذا الخسيس في معاهداته مع الكافرين، وبدأ النقض الصريح للعهد من ألفونسو العاشر، هذا النصني الذي يملك قشتالة، فبدأ يجيش الجيوش لينهي وجود المسلمين والإسلام في غرناطة. طبعا هذا الذليل كما تعود هو ومن قبل ملوك الطوائف اتعودوا ان هم يستوردوا النصر من بره، ما عندوش استعداد يجاهد ولا عنده استعداد يتحرك، يعمل ايه؟ زي ما اللي قبله استنجدوا بالمرابطين المعتمد ابن عباد، وزي ما اللي بعدهم استنجدوا بدولة الموحدين، اهو رايح المغرب عشان يستنجد ببني مارين السنيين، يستورد النصر منهم. والبلد اللي لا ينصرها أهلها لن تنتصر، البلد اللي لا ينتصر أهلها إلا بغيرهم لن تدوم لهم أبدا. كان رجل يحكم هذه الدولة، دولة بني مارين، وهي دولة مغربية سنية قامت بعد دولة الموحدين. كان رجل اسمه يعقوب ابن منصور الماريني. كان عندنا المرة اللي فاتت يعقوب ابن منصور الموحدي، زعيم دولة الموحدين. المرة دي يعقوب ابن منصور الماريني، وتشابه الأسماء فيه أيضا تشابه في المعاني والأرواح، والأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل أيضا قائدا عظيما من أبطال المسلمين. يقول المؤرخون عنه أنه كان صواما قواما دائم الذكر. شوف إحنا عمالين نتكلم عن قواد، هذا له حال وهذا له حال، هذا عنده قضية الولاء والبراء ضيعة، وآخر مؤمن بالله حق الإيمان. يقول كان صواما قواما كثير الذكر دائم الفكر، لا يزال في أكثر نهاره ذاكرا، وفي أكثر ليله قائما يصلي، مكرما للصلحاء كثير الرأفة والحنين على المساكين، متواضعا في ذات الله تعالى لأهل الدين، كريما جوادا، وكان مظفرا منصور الراية، ميمون النقيبة، لم تهزم له راية قط، ولم يغزو عدوا إلا قهره، ولا لقي جيشا إلا هزمه ودمره، ولا قصد بلدا إلا فتحه، شجاعا مقداما يبدأ الحرب بنفسه. فانظروا إلى هذه الصفات العظيمة ليتحلى بها قواد المسلمين اليوم، بل ولتتحلى بها الأمة كلها رعاة ورعية. استغاث به هذا اللئيم الذي ضيع البلاد، فاستجاب الرجل المجاهد البطل وأغاثه بجيش مسلم، وجاء إلى ليصد هجوم النصارى عن غرناطة. والعجيب أنه جاء بعدد هو 5000 فقط، 5000 مقاتل فقط. فاكر انت ان الناصر بالله كان معاه 500,000، وال500,000 دول انهزموا، لكن هذا الرجل المبارك، عشان تعرفوا يا اخوانا ان العبرة ليست بعدد ولا عدة، انما العبرة بما وقر في القلب، بإيمان، بتوحيد لرب العبيد، بولاء وبراء صادقين. هكذا جاء هذا الرجل ومعه 5000 فقط، وانطلق مجاهدا رحمه الله رحمة واسعة، وانتصر انتصارا باهرا على هؤلاء النصارى المجرمين. وتمر الأيام ويموت هذا الذليل الذي اسمه محمد ابن الأحمر، وكان اسمه محمد الأول. الغريب كان كلهم اسمهم محمد، وما عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وكان أحرص الناس على دينه، وكان أعظم الناس تضحية في سبيل ربه. أما هؤلاء فهي أسماء على غير المسميات، المسميات جبناء، كلهم خسة ولؤم ونذالة. ضاعت البلاد كما قلنا، ولن تنتصر بلد تستورد النصر من غيرها، والشعب كان في الوقت ده مشغول غاية الانشغال بالترف والخمور والغناء والمحرمات. احنا بنوريك الصورة عشان تشوفه حال المنتصرين وحال المهزومين. وكانت قصور عظيمة جدا، وكانت حدائق غناء، لدرجة انه كان بنى حوالي 300 حديقة كان بيسميها جنة، جنات لاتساعها وكثرة أشجارها، وما نفعه كل هذا شيئا، ضاع كل هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جاء رجل آخر هو محمد الثالث اللي كان بيسموه محمد الفقيه. شوف الفقيه ده هيعمل إيه؟ الفقيه كان كما يقولون صاحب علم كثير وفقه عميق. عاد الكافر من جديد، الملك القشتالي يريد أن يغزو بلاد المسلمين، فاستغاث محمد الفقيه بيعقوب الماريني، وجهز الرجل جيشا سنة 673، إلا أنا قلت لك أنه مكون من 5000 فقط، ويعبر إلى الأندلس ويلتقي عند قرطبة أو قريبا من قرطبة، وكان العدد 10,000 فقط. 5,000 كانوا مع يعقوب بن المنصور، والخمسة الآخرين جايين من غرناطة، وكان عدد المشركين أو الكافرين 90,000، 90,000. وتبدأ معركة خطيرة جدا، ينتصر فيها الرجل الموحد، ويأسر من المشركين أو من النصارى 6,000، يأسر 6,000 ويقتل 6,000 أخرى أو 8,000. وكان رحمه الله يشجع جنوده تشجيعا عظيما، ويحضهم على الجهاد لا من أجل مال ولا من أجل دنيا. فكان من بين خطبه التي يحمس بها جنوده إذا دخل المعركة يقول: ألا وإن الجنة قد فتحت لكم أبوابها وزينت حورها وأترابها، فبادروا إليها وجدوا في طلبها، وابذلوا النفوس في أثمانها، ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فاغتنموا هذه التجارة الرابحة وسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة، فمن مات منكم مات شهيدا، ومن عاش رجع إلى أهله سالما غانما مأجورا حميدا، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا نصر عظيم بعد معركة الأرك. ثم ينقسم بعده الجيش الإسلامي نصفين، الجيش اللي مكون من 10,000 ينقسم نصفين، أحدهما ينطلق إلى جيان اللي كان أخذها النصارى، والآخر ينطلق إلى أشبيلية فيحررها. يعقوب بن المنصور يحرر أشبيلية بعدما سقطت، ويصالح أهلها على الجزية، هيبدأ من جديد النصارى يدفعون الجزية للمسلمين. زي ما قلت لك، العبرة في القائد الموحد الذي يحكم البلاد. وتنقض أشبيلية العهد، فيؤدبهم الرجل في سنة 677 بحرب جديدة، ويحرر قرطبة وجيان بهذا العدد القليل جدا. وزي ما قلت لك، لا تستغرب أبدا مسألة العدد القليل، فالأمة الموحدة لم تنصر قط بكثرة عدد ولا بقوة عدة إلا بقوة إيمان وثبات على الحق. يترك الرجل الغنائم، يعقوب بن المنصور بعد ما ينتصر كل الانتصارات دي يسيب الغنائم كلها للأندلسيين، زي ما عمل مين قبل كده، كما صنع البطل المرابطي يوسف ابن تاشفين رحمه الله. وفي طريقه إلى العودة يموت ملك مدينة المرية من بين الثلاث ولايات الموجودة في غرناطة، وكانت غرناطة بتتقسم لثلاث ولايات، احفظ التقسيمة دي عشان هتهمنا جدا جدا بعد شوية. ثلاث ولايات: غرناطة والمرية ومالقة. الثلاث أماكن دول احفظهم كويس جدا، المفترض أنهم ولاية واحدة، سترى بعد قليل العجب العجاب. وبعدما مات ملك المرية تولى الأمر من بعده ولده، وكان شابا فتيا تقيا، أعجب بيعقوب بن المنصور وبجهاده، فبدأ يعرض عليه أنه يحكم البلد بداله. شوف التنازلات في الوقت اللي بتتصارع فيه أو يتصارع فيه بقية الملوك على الحكم وعلى حكم بقاع صغيرة، هذا الرجل يتنازل ليعقوب بن المنصور، لأنه يعلم أنه إذا حكم البلد سيحقق للأمة النصر. وبالفعل يوافق المنصور على أن يتولى حكم المرية في غرناطة، ويجعل عليها قوة صغيرة. لكن الكلام ده مش هيعجب مين؟ مش هيعجب محمد الفقيه الفقيه الخائن، مش هيعجبه الكلام ده، فيوسوس له شيطانه ويبدأ ياخد العبرة من التاريخ. أنهي تاريخ بقى؟ يفتكر تاريخ المعتمد ابن عباد لما اتصل بيوسف ابن تاشفين وقال له تعالى عشان تنصر الأندلس، وبعد كده دولة المرابطين ضمت الأندلس ليها وأصبحت كلها دولة واحدة. هو خايف من دي، مش عاوز يعقوب بن المنصور ياخد الأندلس. طب وانت حيلتك ايه؟ انت اصلا معاك ايه في الأندلس الا ولاية واحدة وانت ذليل فيها تدفع الجزية؟ طب وبعدين ماذا يصنع هذا البائس؟ استعان هذا الخائن، استعان بمن؟ استعان بملك قشتالة النصراني ليطرد يعقوب ابن المنصور المجاهد الذي جاهد معه، ليطردهم من جزيرة تسمى جزيرة طريف. وبالفعل سنة 677 قاموا هما الاثنين وحاصروا طريف معا، ويرجع إليهم المنصور من جديد وينتصر عليهم انتصارا مظفرا. وبعدين النصارى يفر من قدام يعقوب بن المنصور، وتبدأ المواجهة المسلمة، المسلم مع المسلم. والعجيب أن يعقوب بن المنصور لما أخذ هذا الوغد الذي لم يكن فقيها إلا إذا كان فقيها بالخيانة وتضيع الولاء والبراء، أخذه ولما اعتذر إليه وتعلل بعلل الخونة واللئام عفى عنه الرجل، لأنه ما كان يحب سفك الدماء رحمه الله، ويساعده مرة أخرى في الجهاد ضد النصارى سنة 684 هجرية. ويعود يعقوب ابن المنصور رحمه الله ويعقد معاهدة مع النصارى، لا يطلب في مقابلها مالا ولا جاها، ولكن قال لهم أخرجوا إلي كتب المسلمين. أنا قلت لك قبل هذا إنه كان هناك مكتبات عظيمة في بلاد الأندلس كانت تجلب إليها الكتب من كل مكان، وكان فيها آلاف الكتب. طبعا في ناس ممكن يكونوا قاعدين سمعيني، يعني إيه كتب؟ إيه المشكلة؟ لا يا أخوان، هذه الكتب كتب علماء المسلمين، الثقافة والتراث الإسلامي الأندلسي العظيم جدا الذي كان بالمئات بل بالآلاف كما أقول لكم، واللي هنشوف بعد كده ماذا فعل به النصارى. فقال لهم هاتوا لي الكتب بتاعة المسلمين، يريدوا أن يحفظ تراث الأمة رحمه الله. فجاءوه بقدر كبير منها، ولا تزال هذه الكتب موجودة الآن بمدينة فاس في المغرب. بعد المنصور يعقوب جاء ولده يوسف ابن يعقوب، وابن الأحمر عرض عليه الولاء والبراء، فطلب منه أن يأخذ الجزيرة الخضراء وجزيرة طريف ليكون عونا له ضد النصارى. أنا بجيلك من المغرب كل مرة، وأنا اللي بحررك وأنا اللي بنتصر، فاديني الجزيرتين دول عشان يكونوا معقل وحصن ضد النصارى، أستطيع من خلالهم أن أقاتل هؤلاء. ورجع الوسواس من جديد، الوسواس الخائن رجع إلى محمد الفقيه من جديد، وذهب مرة أخرى بعدما هو اللي سلم بنفسه البلاد لهذا الرجل يوسف بن يعقوب، راح هو بنفسه مرة تانية للنصارى يستجديهم ضد أخيه المسلم. وبالفعل جاءوا وحاصروا جزيرة طريف، لكن في هذه المرة سقطت الجزيرة، ولا يزال هذا الخائن في معاهدات بينه وبين النصارى، وقد أخذ النصارى البلاد وحرموها هو نفسه منها. ومات سنة 701، وجاء بعده رجل ثالث، أو هو محمد الثالث، أو هو أبو عبد الله الحكيم، أو أبو عبد الله ابن الحكيم، هو وزير هذا الرجل. كانت له الأمور في غرناطة، وكان هو اللي بيتولى ملك البلاد، فظل يتحالف أيضا مع النصارى. والغريب أنه ترك النصارى وحالفهم وذهب ليحارب إخوانه المسلمين في دولة بني مارين في المغرب. فراح يحتل مدينة اسمها سبتة من مدن المغرب، واحتلها بالفعل. وبعدين بعت لراجل، لواحد من رجال بني مارين، وأمده بالأسلحة حتى ينقلب على دولته، وبالفعل تسقط الدولة الإسلامية، دولة بني مارين، بعد ذلك بسبب هذا الانقلاب أو هذه الانقلابات التي حدثت. ويسقط جبل طارق كله. أتذكرون طارق؟ طارق ابن زياد رحمه الله رحمة واسعة، البطل المغوار. يسقط جبل طارق سنة 709 وتضيع الأندلس. ويمر قرنان من الزمان وهؤلاء الخونة لا يزالون يتحالفون ويتعاهدون مع أعداء الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
أني أحبك في الله.
أحبك الله وبارك الله فيه.
بعد إذنك عايز أسأل سؤال.
اتفضل.
في واحد صاحبي حلف على المدام بتاعته قال لكوني حارمة لو أخوك دخل عليك.
لا، هذا الكلام انطلق به إلى دار الفتوى. هذا الكلام إن شاء الله يجاب عليه في برامج الفتاوى، بارك الله فيه. سؤالك في الكنترول، كل يوم الساعة 5 إلا ربع يجاب على هذه الفتاوى بإذن الله عز وجل، بارك الله فيه. نقول أيها الإخوة الكرام، مرت 100 سنة والعجيب أن الأندلس لم تكن سقطت بعد إلى هذا الوقت. وكان السبب الوحيد في المسألة دي أنه كان ما بين مملكة قشتالة ومملكة أراجون، وكلها ممالك نصرانية، كان بينهم أو بينهما خلاف متواصل وعداوة متصلة. لكن في أواخر هذه الأيام بعد 200 سنة دول يبدأ الاتفاق والولاء والوفاق بين هاتين المملكتين. هنشوف كيف سارت الأحداث بعد هذا بصورة عجيبة جدا. قبل 25 سنة من سقوط غرناطة كان يحكم الأندلس من بني الأحمر رجل اسمه محمد الغالب بالله. شوف الأسماء، أنا قلت لك قبل كده ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. محمد الغالب بالله، وأخوه كان اسمه الزغل، والزغل يعني الشجاع، واحد غالب والتاني شجاع. هنشوف الأمور كيف سارت مع هذين البطلين. وهما الاثنين كانوا بيسكنوا في غرناطة، والعجيب أنهما اختلفا وتصارعا على الحكم. ده يفكرنا بهذا الرجل من بني هود من ملوك الطوائف، لما ادى الحكم لولاده الاثنين عشان ما يختلفوش، وبالفعل اختلفوا على حتة او قطعة صغيرة لا تساوي شيئا اصلا. والعجيب ان هذا الشجاع استعان بملك قشتالة ضد اخيه. اخيه مش اخوه في الاسلام وبس، ده اخوه في الاسلام وفي النسب وفي الرضاعة وفي كل شيء. وتم الصلح بينهما، لكن قسمت غرناطة، غرناطة الصغيرة اللي قلت لك ان هي كانت 3 ولايات، قسمت الى قسمين، كل واحد من الاثنين ملك قطعة من هاتين القطعتين الصغيرتين، فازدادت هزالا وضعفا على ضعفها. اللي حصل بقى ما بين ملك قشتالة وأراجون، انه هذا الملك، ملك أراجون فرناندو الثالث، تزوج من وريثة عرش قشتالة وهي المسماة بإيزابيلا، فاتحدت المملكتان واتحد الكفر ضد المسلمين. معنا اتصال. السلام عليكم. أخونا محمد السعودية، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
بالله إذا أسألك بالله دعاء والأمن ورد الله للشيخ أبو إسحاق أن ربنا يتم عليه الشفاء والصحة والعافية.
أسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا أبا إسحاق شفاء عاجلا
وأمن ورد إن شاء الله.
بارك الله فيك. بارك الله
فيك. وإياك يا شيخ. السلام عليكم.
نسأل الله أن يمن على شيخنا بالشفاء العاجل، وأن يمن علينا بعودته سالما، وألا يحرمنا من علمه. واتحدت هاتان المملكتان أيها الإخوة وأصبحت مملكة أسبانيا، مملكة أسبانيا التي كان لها ما كان من حالها مع المسلمين. أقسم هذا الرجل الأراغوني وهذه المرأة القشتالية على ألا يعقدا عرسهما ولا يقيم لهما فرحا إلا في قصر الحمراء، اللي هو قصر الرئاسة والمملكة الإسلامية في غرناطة. معنى كده أنه لن يتم زواجنا حتى نقضي على المسلمين قضاء نهائيا. توحد الكافرون وتفرق المسلمون، كان الحال منقسما في غرناطة، والشعب نفسه في ضلال ولهو وترف وخمر وغناء وفجور، وهذا من أخطر أسباب الهزيمة والعياذ بالله. الغالب بالله هذا كان تزوج امرأة اسمها عائشة، وكانوا بيلقبوها في التاريخ يلقبونها بعائشة الحرة، لكن كان عنده جارية أخرى، جارية نصرانية. هتشوف برضو أنه من أخطر أسباب سقوط الأندلس أن تزوج ملوك المسلمين بنساء النصارى ومن جواري النصارى، وأنجب هؤلاء الذين ليس عندهم انتماء ولا عقيدة إلا ضد المسلمين. كانت له جارية نصرانية أحبها وفتن بها وأنجب منها ولدا سماه يحيى. وأرادت عائشة الحرة أن يكون زوجها هو الحاكم، لأنه بالفعل هو الحاكم الرسمي للبلاد، ولكن هذه الجارية النصرانية فتنت هذا الرجل الغالب بالله كما سمى نفسه، فتنته ليعين ابنها ليرث الحكم بعده، ابن النصرانية يرث حكم بلاد المسلمين. ماذا يصنع لكي يضمن الحكم لابن الجارية؟ حبس عائشة الحرة وحبس ولدها الذي سمي أبا عبد الله، كان اسمه أبو عبد الله الصغير، لأن عمه برضه كان اسمه أبو عبد الله، فعشان تفرق بين الاثنين أبو عبد الله الصغير ده آخر ملوك أو حكام أو خونة الأندلس. ولما كان كثير من الشعب يرفض هذا الأمر ويرفض أن يتولى الأمور رجل نصراني أو ابن جارية نصرانية، انطلقوا وفكوا قيد عائشة الحرة وفكوا قيد ولدها أبي عبد الله الصغير. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. هذا الاتصال من المغرب. مرحبا.
إني أحبك يا شيخ.
أحبك الله وبارك الله فيك.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
أحسن الله إليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. أقول بعدما خرج أبو عبد الله الصغير من قيده، شوف بقى ماذا فعل أبو عبد الله الصغير الذي كان صغيرا صاغرا بحق. ثار ضد أبيه، عمل ثورة على أبوه وطرده من مملكته، فانطلق الرجل إلى الجزء المتعلق بأخيه اللي كان اسمه الشجاع اللي استعان بالقشتاليين. شوف الأمور، أمور في غاية العجب يا أخوانا والله. يعني أنا أحيانا تلاقيني واقف بتلجلج مش قادر أتكلم من شدة عجبي من هذا التاريخ. أنا أصلا مش عارف أقول إيه. الأول ينتصر وبعد كده ينهزم وبعد كده يتحدوا مع بعض، وبعد كده واحد منهم يستعين بملك النصارى، وبعد كده التاني يلجأ إليه، والتالت إيه ده؟ ما هذا؟ هكذا تسقط الأمم أيها الموحدون، هكذا تسقط الأمم. يبقى الأخوان وتنقسم البلد هذا الانقسام كما رأيتم، ويستغل فرناندو الثالث ملك أراغون هذه الفرصة، وكانت بينه وبين الغالب بالله معاهدة، فيحارب عبد الله أبا عبد الله الصغير. طبعا المسألة مش مسألة معاهدة وهو بيوفي بالعهد اللي بينه وبين المسلم، لا، ده بيوقع الأب في ابنه والابن في أبيه، أهو هياخد أبا عبد الله الصغير أسيرا عشان يبقى ورقة في يده سينتقم بها من المسلمين إلى الأبد. أسره هذا الملك النصراني وحكم الزغل الشجاع غرناطة كلها، وعرض كثيرا من الأموال على ملك النصارى حتى يفك أسر أبي عبد الله الصغير، لكنه رفض، واتفق مع أبي عبد الله الصغير على ماذا؟ على أن يمكنه من حكم البلاد بشرط أن يطرد عمه وأباه من البلاد، ويدخل هو في الشمال ويعلن ثورة ثائرة ثم ينتصر ويحكم البلاد، في حين يحاصر هذا المجرم الآخر، يحاصر مدينة مالقة من الجنوب، فتكون غرناطة بين فكي الرحى كما يقال. وكان ما أراد هذا الوغد الكافر وتبعه الخائن الذي ضيع الإسلام في الأندلس، واستغل غياب عمه وحكم غرناطة، وأخذ النصارى مالقة وطردوا منها عمه، ولما رجع إلى المكان الذي كان يحكمه وجد ابن أخيه أبا عبد الله الصغير قد حكم البلاد. يبقى الولد حارب أبوه وعمه وتحالف مع الصليبيين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طب يعمل إيه؟ يروح ياخد حتة تانية، قطعة ثالثة في غرناطة كان اسمها وادي آش، ويسميها مملكة ويحكمها. شيء غريب والله يا إخوة، شيء عجيب. كل واحد منهم عايز عامل زي الطبلة، أهم حاجة أن صوتها يظهر، خبط عليها كده يطلع لها صوت، مش مهم أن هي تكون من جوة جوفاء، لكن المهم أن لها صوت. أهو عاوز يحكمه، بس عاوز يكون اسمه الملك. الملك على إيه؟ على أي حاجة. وتنقسم البلاد بعد ما كانت نصفين تبقى ثلاثة، وكل واحد ياخد جزء. وبعد كده لما كان الملك النصراني وعد أبا عبد الله الصغير بأن يرد إليه مالقة، امتنع أن يردها إليه بحجة الحماية له، واسترق أهل مالقة جميعا، ثم احتل البلاد كلها ونقض العهد مع أبي عبد الله الصغير، وهرب هذا الشجاع إلى تونس، وتداعت الأكلة إلى القصعة، فأحرق هذا المجرم القرى والمزارع، وطلب من عبد الله الصغير تسليم مفاتيح البلاد، وبسرعة لابد أن يرحل عنها. طب فين العهد؟ عهد مع مين؟ عهد مع الكافرين؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف يكون؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون؟ قرر هذا الرجل أن يحاربهم، بس هيتحاربهم بإيه؟ فقامت انتفاضة شعبية إسلامية على رأسها رجل اسمه موسى ابن أبي غسان، ودعا إلى الجهاد والبذل والدفاع عن حصون البلاد، وقام معه المسلمون، لكن عاد النصارى وأرسلوا رسالة إلى أبي عبد الله الصغير يعرضون عليه الأمان له ولقومه، وإنه يبقى في أمان وراحة واطمئنان هو والمساجد، وتطلق له الأسرة وكل شيء يبقى تمام التمام، لكن يسلم إليه مفاتيح غرناطة، فيقوم بنفسه ويوقف الانتفاضة الإسلامية، يوقف الانتفاضة الإسلامية ويسلم المفاتيح إلى النصارى، فيطردونه منه شر منها شر طرده، فيخرج إلى تل من تلال غرناطة، يقف عليها ينظر إلى قصر الحمراء ويبكي بدموع حارة، فتقول له أمه: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وتمر الأيام ويبدأ النصارى ينقضون العهود كلها ويتنكرون لكل ما قالوه، فيبدأ تهجير المسلمين ويبدأ تنصير المسلمين ويبدأ ما سمي بمحاكم التفتيش. محاكم التفتيش كانوا يبحثون عن كل مسلم، وإذا وجدوا رجلا يدعي النصرانية ويخفي الإسلام قتلوه. إلى أثبت مصحف، إلى أهب يصلي، إلى أهم بيشربش خمر أخذوه. ماذا يصنعون به؟ اسمعوا أيها المسلمون، وأرجو من أخي أن يتيح لي 5 دقائق أخرى. أقول انظروا ماذا جرى في السجون. كانوا يضعونهم في توابيت، صناديق. الصناديق دي فيها مسامير ضخمة، يتقفل الصندوق على المسلم وتظل هذه المسامير تدخل إلى جسده بالتدريج. كانوا يمزقون أرجلهم، كانوا يمزقون أرجلهم، وكانوا يفسخون فك الواحد منهم، وكانوا يضغطون جسمه بآلات ضاغطة، يملؤون بطنه بالماء حتى يختنق. كل هذا فعله النصارى بالمسلمين في محاكم التفتيش. واقرأوا كتب جنود نابليون وانظروا كيف قرأوا وكيف وجدوا وكيف كان الواحد منهم يغمى عليه حينما يرى هذه الآلات ويتصور، مجرد تصور، أن إنسانا يفعل به مثل هذا. أيها الإخوة الكرام، هذه اعترافات أبي عبد الله الصغير في هاتين الدقيقتين الباقيتين، يعرضها أحمد محمد الصديق الشاعر على لسان أبي عبد الله فيقول: طويت صدري على همي وآلامي، مستسلما للأسى أجتر أوهامي، ويلاه مما أعاني مزقت كبدي، ذكر الرحيل وطيف المحنة الدامي، أرثي لأندلس أبكي لها أبدا، والحزن يضرم ناري أي إضرامي، يهفو جوادي إلى تلك الربوع كما أهفو ويرمقني بالمدمع الهامي، كأنما رابني يوم السكوت، كأنما رابه مني السكوت على عجز، وأن حسامي غير صمصامي. هل خانني السيف؟ لا، بل خنت عهدته تبا لسيف به قطعت أرحامي. ندمت عما جنت نفسي وما اجترحت يداي من إحن شتى وآثامي، أسلمت قومي لأعدائي فما انتهضوا إلا لتدمير أمجادي وإسلامي. حالفت ضد أبي أهل الصليب، وقد حاربت قومي على جهل وأعمامي، وكنت عبدا لأطماع تسخرني، ولا أبالي بمن داسته أقدامي، حتى غدوت ووجه الأرض يلفظني بغضا، وتسود كالغربان أيامي. يا وجه غرناطة الفتان، أين ترى يرس الشراع بنا في بحرنا الطامي؟ ألبست من بعد تاج الملك وأسفي تاج الهزيمة بين العار والذامي. كل الحواضر أمست وهي واهنة، يجتاحها سيل أوغاد وأوخام. سقطت الأندلس وضاعت الأندلس من بلاد المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وندم أبو عبد الله بن الصغير، أبو عبد الله الصغير، على ما كان من الصغار، ولكن هيهات حين لا ينفع الندم. إخواننا، خذوا من التاريخ عظة وعبرة، خذوا من التاريخ عظة وعبرة، واتقوا الله وعودوا إليه يعد إليكم بلادكم وينصركم نصرا مؤزرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما سار في قلبي مع النبضات.